بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في فوائد أسباب النزول. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق فوائد أسباب النزول: الثالث، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطول. فهذا من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان عناية الله عز وجل بعباده في تفريج كرباتهم. وضرب المؤلف رحمه الله لهذا مثلا بحديث عائشة عندما ضاع عقدها فأقام الناس في البحث عن ذلك العقد حتى انتهى الماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فكان في ذلك تفريجا على المسلمين عموما، حيث إذا فقدوا الماء يعرفون ماذا يفعلون وكيف يتطهرون. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي أن هذا العقد الذي ضاع كان سببا لتفريج كربة المسلمين، كان سببا لتفريج كربة المسلمين عندما ينتهي عليهم الماء فلا يجدون ما يتطهرون به، ففرج الله عز وجل عنهم بآية التيمم، فرج الله تبارك وتعالى عنهم بآية التيمم. قوله في الحديث: ما هي بأول بركتكم، البركة ها هنا ما حصل من تفريج كربة الناس بآية التيمم، قال الشارح رحمه الله: وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: هذه من بركاتك وما أشبه ذلك، إذا كان سببا لخير، فإن من الناس من يكون مباركا ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل على غيره. فإذا قلت لإنسان مثلا: هذه من بركاتك أنك حضرت وأحضرت فلانا، أو هذه من بركاتك أنك أصلحت بين القوم وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان من بركات ميت ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز. طيب، قال الرابع أي من فوائد أسباب معرفة أسباب النزول: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، السلام عليكم، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإن المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنه من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. على كل من خلال معرفة أسباب النزول تعرف المعنى الصحيح للآية، فإن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما، قد يفهم شخص من الآية أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو مباح جائز مع أنه واجب، لكن قد يقول قائل رفع الجناح يدل على المباح، قول فلا جناح يعني معنى أنكم إذا شئتم سعيتم بين الصفا والمروة وإن لم تشاءوا لم تسعوا، وهذا المعنى غير صحيح، فإن سبب الآية يوضح المقصود حيث كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرج الصحابة من هذا ظنوا أنه من أمر الجاهلية، ظنوا أنه من أمر الجاهلية، فنزلت الآية لرفع هذا التحرج الذي حصل في نفوسهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية في سياق رفع تحرجهم الذي تحرجوه ظنا منهم أن هذا من أمر الجاهلية. فهذه الآية ليست في بيان حكم أصل السعي، وإنما المراد بها نفي ما وقع في نفوس الصحابة من التحرج ظنا منهم أن ذلك من أمر الجاهلية. هل هذا واضح؟ طيب انتهى ما يتعلق بها، ثم دخل في مبحث عموم اللفظ وخصوص السبب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.